بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا، إنك على كل شيء قدير. هذا هو الدرس التاسع والأخير من شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولأنها أصول يسيرة سريعة سهلة مرت معنا بسرعة، وهي تعتمد في كل جوانبها على إقامة التوحيد ونفي شوائب الشرك وكل ما يعلق بالقلب فيصرفه عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف في آخر الكتاب: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إذن هذا الدليل ظاهر واضح أن الناس بعد الموت سيقومون من قبورهم. وهناك كثير من الجدليات التي تنتشر في الإعلام خاصة عندنا في مصر في بلدنا في مسألة هل يوجد عذاب في القبر أو لا يوجد عذاب في القبر، وهل يحاسب الإنسان في قبره أو لا يحاسب الإنسان في قبره. والقول الصحيح الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره على حسب طاعاته وعبادته. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المؤمن يفتح له في قبره باب إلى الجنة فيهب عليه من أنسامها وأطيابها وعبيرها، وأن الكافر والمنافق يفتح له باب إلى النار عياذا بالله من ذلك فيهب عليه من أنسامها ومن حرها ومن سمومها ومن عذابها. لذلك نحن نقف مع أنفسنا وقفة المتدبر أن قبر الإنسان إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. والدليل على أنه قد يعذب في قبره قوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون وعن فرعون وقومه، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في قبورهم تعرض عليهم النار في الغدو وفي العشي، ولما تقوم الساعة يدخلون إلى النار عياذا بالله من ذلك. وأكثر الناس يحاول أن يسوق لفكرة أن القبر هذا حياة مختلفة عن الحياة الدنيا، لكن لا يوجد فيها نعيم ولا يوجد فيها عذاب، وهذا غير صواب. إذ حياة البرزخ، حياة القبر، حياة متصلة بالحياة الدنيا. فإذا كان عملك في الدنيا صالحا كان قبرك صالحا، وإذا كان عملك في الدنيا فاسدا كان قبرك جحيما وعذابا، عافانا الله وإياكم. ثم قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. إذن بعد أن يبعثوا من قبورهم ويخرجوا هم محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله سبحانه وتعالى سيجازي الذين أساءوا بما عملوا من سوء وأخطاء، وسيجازي الذين أحسنوا وأطاعوا وأقبلوا بما أطاعوه جل وعلا من خير ونعمة وبر ومكافأة. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون ظالما أبدا، بل هو حرم الظلم على نفسه، فهو جل وعلا العدل وسمى نفسه العدل، وهو سبحانه وتعالى السلام، وهو جل وعلا الذي يأمر بين الناس بالقسط. فكيف يمكن أن يكون لذلك الرب أن يكون ذلك الرب مقصرا في حق عباده أو مفرطا في حق الحكم بينهم؟ قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالفجار. إذن لا يمكن أبدا أن يكون هناك تساو بين أهل الباطل وأهل المعاصي وبين أهل الطاعات وأهل الخير. قال: ومن كذب بالبعث كفر. وهذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة يا أبنائي ويا أحبابي، أن الذين يكذبون بالبعث، الذين يقولون لا يوجد نحن نطلع من قبورنا ونبعث ونحاسب مرة أخرى، هذا كلام يعني لا نصدقه أو لا نعترف به. الذين يقولون بذلك هؤلاء الناس يكفرون، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث والنشور. لا بد يا إخوان أن يكون هناك قيامة تقوم. يعني واحد ظلم وسرق وقتل وأخذ ونهب شعب كامل ومات، خلاص هذا لا يحاسب؟ لا بد أن يقام من قبره وأن يوقف بين يدي الله جل وعلا. فكل مظلمة ظلمها لفرد أضعف أفراد الدولة التي هو فيها سوف يحاسب عليها وسوف يؤخذ بها. والله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، قال جل وعلا لما تفاجأ المشركون في يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله جل وعلا يحصي أعمالنا كاملة، أيا كانت منازلنا وأيا كانت مراتبنا وأيا كانت مقاماتنا في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يكافئ بها ويحاسب عليها. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن كل مزاعم الكافرين مدحوظة ملقاة تحت الأقدام، إذ أن الله أقسم فقال: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن كان يظن البعض يا إخواني أنه من الصعب أن يكون هناك مؤسسة تستطيع أن تحاسب الناس جميعا وأن توقف الناس جميعا وأن تنظر إلى أعمالهم وأقوالهم وتفتحها وتفردها أمامهم ويقال لكل واحد: عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، إذا كان الظن أن هذا يصعب في حياة البشر، فالله جل وعلا خالق البشر، وهو سبحانه وتعالى القاهر القادر، وهو الذي بيده مفاتيح الغيب وبيده مقاليد السماوات والأرض، فهو جل وعلا قادر أن يحاسب عباده وأن يوقفهم بين يديه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. من أعظم الأخطاء في جناب الرسل وفي حق الرسل أن بعض الناس يتعدى فيتجرأ، سواء كان من اليهود أو النصارى أو من المسلمين، لأن بعض الجهال من المسلمين إذا رأى نصرانيا يسب دين النصراني أو يسب رسول النصراني، وهذا غبي، لأن هذا ليس مطلع على دين الله وعلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخطأ هذا قد يتكرر فيقع من كثير من النصارى أو اليهود، أنهم يسبون محمدا صلى الله عليه وسلم أو يسبون بقية الأنبياء، فلا يؤمنون إلا بنبي واحد وهو الذي جاء وأرسل إليهم. وهؤلاء جميعا قصروا في حق جناب الرسل. ويجب أن نتعلم أن الرسل هم صفوة خلق الله، أفضل خلق الله جل وعلا، اصطفاهم واختارهم ربنا جل وعلا ليدل الناس عليه، ليعلم الناس الطريقة التي بها يمضون إلى الجنة وبها يسافرون إلى الجنة وبها يأتون إلى مرضات الله جل وعلا. لذلك هؤلاء الأنبياء كانوا أكمل الناس خلقا وأكمل الناس علما وأعظم الناس أدبا، فلا يمكن أن يظن بهم السوء، لا إذاء أقوامهم ولا إذاء متبوعيهم ولا إذاء من يأتي من بعد أقوامهم أو متبوعيهم. لذلك أخبر الله جل وعلا أن هؤلاء الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة وبنعيم الله جل وعلا، وينذرون من النار ويخوفون من عذاب الله سبحانه وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين. قال: والدليل أن الله أرسل الرسل جميعا مبشرين ومنذرين قوله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يمكن أن يحتج الناس ويقولون: يعني نحن لم يأتينا رسول والرسول لم يفهمنا الدين ولم يفهمنا الشريعة، يا رب نحن أذينا، يا رب نحن ما قامت علينا الحجة. لا، الله جل وعلا أقام الحجة على هؤلاء العباد جميعا بأن أرسل إليهم الرسل. فلا يصح أن يأتي واحد يوم القيامة يقول: والله أنا ما أعرفش، لا أنا لم أعرف أن الصلاة واجبة، ولم أعرف أن الحجاب واجب، ولم أعرف أن أحكام الشريعة الإسلامية هكذا، ولم أعرف أن القتل والخمر والزنا هذا كله محرم ولا يجوز. لا يمكن أن يحصل ذلك، إذ أن الله جل وعلا أرسل مع هؤلاء الرسل كل ما يطلبه البشر وكل ما تحتاجه الأرض، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. إذن الدليل على أن أولهم نوح، أول الرسل إلى الأرض نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله جل وعلا ابتدأ بنوح وختم بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لو قال قائل: هل يمكن أن يأتي إنسان يكون أقل رتبة من الأنبياء بعد الأنبياء؟ يعني ممكن يأتي واحد من الصالحين ولي أو حاكم أو عالم أو إنسان صالح؟ نعم يمكن، لكن هذا الولي لا يمكن أن يرقى إلى درجة النبي. ولذلك من أعظم أخطاء المتصوفة وبعض الذين يخطئون في العقيدة أنهم يدعون أنه ممكن الولي مرتبته تكون أعلى من مرتبة النبي، ومرتبته تفوق مرتبة النبي لأنه محبوب، وهذا غير صواب. لا شيء يفوق مرتبة النبوة، فخاتم النبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وصفوتهم على الإطلاق، والأنبياء جميعا هم صفوة الرسل وخير الرسل على الإطلاق. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. إذن يأمرهم الله جل وعلا بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على العباد جميعا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن الله سبحانه وتعالى افترض على جميع الرسل وعلى جميع الأمم وفي جميع الشرائع وفي جميع الأديان افترض عبادته جل وعلا والكفر بما سواه، الكفر بكل الطواغيت وكل المعبودات التي دون الله جل وعلا. حتى لا يأتي واحد ويقول: والله شريعة محمد تختلف عن شريعة يونس، وشريعة إبراهيم تختلف عن شريعة عيسى. نقول لهم: يا جماعة، هذا غير صواب، كل الأنبياء متفقون على أن دينهم واحد. وهذا يدل له حديث رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره لأصحابه صلى الله عليه وسلم فقال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني أن الأنبياء إخوة وكأنهم يأتون من أم واحدة، لكن شرائعهم شتى وأحكام هذه الشرائع مختلفة تتفاوت باختلاف الأقوام، لكن دينهم واحد وهو الأمر بالعبادة والتوحيد لله جل وعلا. لذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ختام هذه الرسالة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت، ما هو معنى الطاغوت؟ قال: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. انظر إلى هذا المعنى، كل ما يتجاوز به العبد حده فيعبد إنسانا، يعبد حاكم والعياذ بالله. يا شيخ، هو في ممكن ناس تعبد حكام؟ ما نراه اليوم في زمننا أسوأ، إذ الناس الآن توصل الحكام إلى مرتبة الإلهية فيعظمونهم ويعبدونهم ويخافونهم ويبجلونهم رغم فسادهم وكفرهم وفجورهم وعصيانهم، وهذا بلاء عظيم. طيب، سواء الذين يعبدون الأحجار، يعبدون الأشجار، يعبدون النار، يعبدون الأبقار، البوذيين والهندوسيين، هؤلاء جميعا هؤلاء جعلوا هذه المعبودات طواغيت. إذن كل ما تجاوز به الحد العبد حده من معبود أو متبوع، قد يقول: أنا لا أعبد هذا الإنسان ولا أعبد هذا الحاكم ولا أعبد هذا، وإنما أنا أتبعه، أنا أمشي وراءه وأتبعه وأشوف ماذا يفعل فأفعل مثله، هذا أيضا من العبادة، هذا أيضا من العبادة. لذلك قال: أو متبوع. ثم قال ثالثا: أو مطاع، قد ما يكون يعبده ولا يمشي على خطواته لكنه يطيعه، يقول له افعل فيفعل، نفذ فينفذ. لكن بعض الناس يقول: يا أخي أنا عبد المأمور. لا يا أخي، أنت لست عبد المأمور، أنت عبد لله جل وعلا، والآمر الذي يأمرك لا يجب عليك أن تنفذ أمره إن كان فيه إراقة دماء أو كان فيه قتل أبرياء أو كان فيه غصب حقوق أو كان فيه أخذ أراضي أو كان فيه استساغة لاستحلال أموال الناس بالباطل. هذا لا يليق ولا يحق ولا يصح ولا يجوز، وأنت تقع في شرك وكفر لأنك تطيع غير الله جل وعلا. أو متبوع أو مطاع، فهذا هو معنى الطاغوت. كل معبود، كل ما عبد أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن يصرف عنا وعنكم جميعا هذه الطواغيت وعباداتها. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والطواغيت خمسة، احفظوها يا أبنائي وعلموها لأبنائكم وعلموها لأزواجكم وأهليكم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. والطواغيت كثيرون، يعني لا نستطيع أن نعدهم، أشخاص عددهم كثير، لكن رؤوسهم خمسة. ما هي الرؤوس الخمسة؟ قال: إبليس لعنه الله، فهذا رأس الطواغيت وأولهم. قال: ومن عبد وهو راض، الذي يرضى أن يعبد أو يسجد له، كما كنا نرى في بعض القنوات يأتون بصورة المجرم بشار فيأمرون الناس أن يسجدوا له، وقد أخبر بذلك وفرح بذلك، فهذا والعياذ بالله طاغوت. ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وقال: يا جماعة اعبدوني، كما قال فرعون، قال: أنا ربكم الأعلى، فهذا أيضا من الطواغيت لأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال رابعا: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، يدعي أنه يعرف الغيب وأنه يعرف المخبأ وأنه يعرف أحوال الناس، أن هذه ستنجب وهذه ستتزوج وهذا سوف يفصل من عمله وهذا سيحصل له وهذه السيارة، هذا والعياذ بالله كفر، لأنه طاغوت ادعى شيئا لم يكن إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم رغم جلالة قدره وهو صفوة الأنبياء على الإطلاق لا يعلم الغيب، بل ربنا جل وعلا هو الذي يطلع على الغيب ويعلمه. وفي خواتيم سورة لقمان قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالله جل وعلا هو المطلع على هذا الغيب، هو العالم به، لا أحد يعلم به سواه. قال خامسا: ومن حكم بغير ما أنزل الله، يرى حكم الله أمامه ويرى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أمامه، لكن هو يرضى يغير الحكم، يرجع إلى القانون الفرنسي، إلى القانون الوضعي، إلى القانون الإنجليزي، إلى القانون الأمريكي، وهو يعلم أن هذا يخالف شريعة رسول الله ويخالف سنة الله جل وعلا ويخالف دين الله جل وعلا، فهذا طاغوت والعياذ بالله، لأنه حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. طيب، فإن قال قائل: يا شيخ، أحيانا تكون خلافات بين القبائل أو مشاكل بين القبائل ويكون هناك مشقة كبيرة، كان يقتل أحدهم فالقبيلة لا تستطيع أنها تأتي بالدية كاملة، فيعدلون عن هذا إلى مجلس عرفي ويتفقون فيما بينهم، يتراضون على بعض النقود أو بعض الأغنام أو الأبقار ويتم الصلح بين العائلتين، هل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا، لأن هذه من الأشياء التي فيها شيء من التسمح، فهذا الأمر ما دام أنهم قد أسقطوا القتل والحد وعدلوا بعد ذلك إلى التراضي بينهم فهذا جائز وليس في ذلك بأس. وكذلك إذا تنازل كل صاحب حق عن حقه، في الشرطة اتفق الاثنين بعد الخصومة وكانت ضربة كبيرة أو جائحة كبيرة أصابت الرأس أو وصلت إلى العظم، وهذه فيها خمس من الإبل وهذه فيها ثلاث من الإبل وهذه فيها كذا وكذا، وهذه الأحكام الشرعية موجودة في الفقه لمن أراد منكم أن يرجع، فهي موجودة في الفقه، لكنهم عدلوا عن هذا وقالوا: خلاص احنا مسامحين، نقبل فقط أن يعطوهم 5000 جنيه أو يعطوهم 10000 جنيه ويتنازلوا، فحكمت المحكمة بذلك. فهل يكون هذا حكما وضعيا؟ نقول: لا، ليس بحكم وضعي، لأنهم عدلوا عن الحكم، لأن الحكم لا يقدر عليه صاحبه، فعدلوا أن يتم التراضي بينهم أمام القاضي أو في المحكمة إلى أمر آخر. أما أن يبتدئ القاضي ابتداء بأن يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا ويعدل عن حكم الله إلى حكم غيره، فهذا والعياذ بالله كفر، كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالذي يحقق إيمانا كاملا بالله جل وعلا هو الذي يجعل مع ذلك الإيمان كفر بالطاغوت وكفر بكل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله جل وعلا فهو طاغوت. وهؤلاء الطواغيت رؤوسهم خمسة كما أشرنا إليهم وكما ذكرنا في شرحنا لهذا الكلام. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا معنى قوله جل وعلا لا إكراه في الدين الآية، معناها هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، تكفر بكل ما يخالف دين الله جل وعلا. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة له سبحانه وتعالى وحده. قال بعد ذلك شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رأس الأمر الإسلام، هذا في الحديث، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أشار المؤلف في ختام هذه الأصول إلى هذه الأحكام لأنها من أصول هذا الدين ولأنها من شعائر الدين الظاهرة. فرأس الأمر الإسلام، مضيك إلى الله جل وعلا لا يكون بدون إسلام أبدا، وعموده الصلاة، فلا يقوم بناء هذا الدين في قلبك وفي بيتك وفي أسرتك وفي عقلك وفكرك بدون الصلاة. لذلك يا إخواني كثيرا ما كنا نؤكد على مسألة الصلاة، وأن أي بيت أو أسرة أو مجتمع لا يعظم الصلاة ولا يقوم فيه تعظيم الصلاة ولا يرفع فيه الأذان، لا شك أنه عما قريب سيسقط ويندثر هذا المجتمع. وذروة سنامه، أعلى رأس هذا الأمر وهذا الدين وهذه الشريعة، الجهاد في سبيل الله، إذ فيه تبذل النفوس المهج والدماء والأرواح ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا ذاد الإنسان عن هذا الدين ودافع عن هذه الشريعة وحمى هذه المقدسات وفدى أرضه وبلده ووطنه بدمه وبروحه وبشريعته وبكل ما يملك، فإنه عند الله جل وعلا قد وصل أعلى المراتب وأعلى ذروة سنام لهذا الأمر، وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبذلك تكون قد انتهت هذه الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا يا أحبابي ويا إخواني، أن نقبل على هذا العلم فنتعلمه ونتدبره ونأخذ به وننفع به أهلينا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا، ونقيم شريعة الله في الأرض بإقامة هذا التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب تقبل منا شرح هذه الأصول الثلاثة، اللهم اجعلها خالصة لوجهك، اللهم انفع بها عبادك، اللهم انفع بها عبادك، اللهم اجعلنا ممن يقيمون التوحيد وينتهون عن الشرك، اللهم اجعلنا ممن يرفعون راية الدين يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عن بلادنا هذا الوباء والبلاء، اللهم اجمع شمل عبادك بأهليهم وأسرهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن تجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت هذه الأصول الثلاثة، ولعلنا نبتدئ من الغد إن شاء الله في شرح متن آخر في العقيدة، وهو متن كشف الشبهات. كشف الشبهات، وهو أيضا لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو متن جميل وكتيب صغير بديع، يذكر فيه المؤلف كثيرا من الشبهات التي تمر على الأمة ثم يجيب عليها، وهي أكثر ما نحتاجه اليوم في هذا الزمان. تقبل الله مني ومنكم، استأذنكم أذن المغرب عندنا الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفطرة على هذا التوحيد، وأن نبقى على هذه السنة، وأن يعينني وإياكم أن نكون ممن يعيش على هذه السنة ويموت عليها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.